يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: فصل. واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة، فقيل من الإبانة والارتفاع. قال النابغة: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فتحدثنا عن معنى السورة في أول دروس التفسير التي في يوم الجمعة، وذكرت لكم المعاني التي تتصل بها والتي قيلت إنها ترجع إليها. على كل حال، يقول ابن كثير رحمه الله: قيل من الإبانة والارتفاع. السورة، بعض أهل العلم من يرجع الكلمات إلى أصولها، وهي طريقة فذة وجيدة في تفسير الألفاظ، وقد نبهت على هذا في بعض الدروس، كالطريقة التي يسلكها أحمد بن فارس رحمه الله. فعلى طريقته فهو يرجع هذه اللفظة إلى العلو والارتفاع، يقول كل استعمالات هذه الكلمة تدل على علو وارتفاع، أو ترجع إلى هذا المعنى العلو والارتفاع. هنا يقول ابن كثير: فقيل من الإبانة والارتفاع. قيل من الإبانة، لو قال فقيل من الإبانة أو الارتفاع فكانت العبارة أدق، لأن القول بأنها من الارتفاع غير القول بأنها من الإبانة. القول بأنها من الارتفاع يعني أنها لرفعة شأنها، جليل قدرها، علو شأنها، قيل لها سورة. ومنه قول الشاعر يمدح ملكا: ألم ترى أن الله أعطاك سورة، أي منزلة رفيعة، ترى كل ملك دونها يتذبذب. فهذا هو المعنى إذا كانت مأخوذة من العلو والارتفاع. وإذا قيل بأنها مأخوذة من الإبانة، وهو المعنى الثاني الذي ذكره هنا، فهي باعتبار أنها منفصلة عن غيرها. الإبانة بمعنى أنها منفكة عن غيرها، فهي وحدة مستقلة من الآيات، منفصلة عما قبلها عما بعدها. فهذا إذا قلنا إنها مأخوذة من الإبانة. على كل حال، يمكن بعضهم يقول غير هذا، كقول من يقول بأنها مأخوذة من الشدة والقوة، أو مأخوذة من القوة، كقولك ثورة الأسد، وكقولنا ثورة الغضب، وكقولنا أيضا ثورة الشراب، يعني المسكر، قوة الإسكار وشدته، فهي في قوتها قيل لها ذلك، لكن هذا فيه بعد. على كل حال، ذكرنا لكم الأقوال من قبل، بعضهم يقول مأخوذة من الجمع، الجمع باعتبار أن كما يقولون هذا سور من الإبل، بمعنى جماعة من الإبل، يقولون هذه السورة باعتبار أنها مجموعة من الآيات، أقل السور 3 آيات، فقيل لها ذلك. وبعضهم يرجع ذلك إلى معنى الإحاطة، وبعضهم يجمع بين الإحاطة والارتفاع، مثل سور المدينة لارتفاعه ولإحاطته بالبنيان في داخله. قديما كانت المدن والقرى لها أسوار تحيط بها، فهذا السور يكون محيطا بماذا؟ بما في داخله من البيوت.
فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة، وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلدان، وقيل سميت.
الآن سور البلدان ليس له علاقة بالشرف، وإنما له علاقة بمعنيين: الارتفاع والإحاطة. لكن الشرف يتعلق بوين؟ بالارتفاع، الارتفاع والعلو، العلو والارتفاع، بمعنى أي لشرفها. فالشريف رفيع وهو رفعة معنوية، فهي منزلة، كما قال: ألم ترى أن الله أعطاك سورة، يعني منزلة رفيعة، فهي قيل لها ذلك بمعنى الارتفاع، أي لعلو مكانتها ومنزلتها وشرفها. فهذه المعاني تفترق بهذه الطريقة، ما نرجعها إلى سور المدينة بمعنى العلو والشرف، إنما الإحاطة والعلو، والأمر في هذا سهل. يعني هل يوجد أحد تخفى عليه السورة؟ السورة هي اللي تعرفون من القرآن، سور طوال، سور قصار، سور متوسطة، ما تخفى عن أحد.
إذن رحمك الله، لو قيل وقيل لشرفها وقيل لارتفاعها كان أصوات
لا. بالنسبة للشرف والارتفاع، الشرف تفسير للارتفاع، ارتفاعها بأي اعتبار؟ رفعة منزلتها وشرفها ومكانتها.
وقيل سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزءا منه مأخوذ من آشار الإناء وهو البقية.
أي هذا بناء على ماذا؟ بناء على أنها مهموزة، لأن السورة سورة من غير همز، وبعضهم يجعلها مهموزة فيقول سؤرة، سؤرة الهمز. فإذا قلنا سؤرة فهي من ماذا أخذت؟ بعضهم يقول السؤر من السؤر وهو البقية، فهي كأنها بقية من القرآن، يعني بعض من القرآن، لأن السؤر هو جزء من الشيء. فإذا هذا المعنى يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى ما كان بالهمز، سؤرة وليست سورة، إلا على التسهيل.
وعلى هذا فيكون أصلها مهموزا، وإنما خفثت الهمزة فأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما قبلها، وقيل لتمامها وكمالها، لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة.
يعني ما هو بتمامها خففت الهمزة، لا، هذا أحد المعاني. لماذا قيل لها سورة؟ لكمالها وتمامها، فيقال الكامل التام يقال له ذلك، كما يقولون هنا، يقول العرب يسمون الناقة التامة سورة.
قلت ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها، كما يسمى سور البلد لإحاطته بمنازله ودوره، وجمع السورة سور بفتح الواو، وقد يجمع على سورات وسورات.
لا، يجمع على سورات وضم السين، سورات، سورات السين مضمومة،
وقد يجمع على سورات وسورات.
على كل حال، السورة تعرفونها لا تخفى عليكم، هذه المعاني التي ذكرها جميعا ترجع إلى اللغة، من أين أخذت هذه التسمية، من أين، إلى أي شيء ترجع، من أين اشتقت. وأما في معناها في الاصطلاح فيذكرون فيها، لها معاني كثيرة. إيش معناها في الاصطلاح؟ لها معاني كثيرة متقاربة. ما معناها؟ ما معناها في الاصطلاح؟ يمكن أن يقال فيها بأنها قرآن، قرآن مشتمل على آيات أقلها ثلاث، ثلاث باعتبار إيش؟ باعتبار الاستقراء. ما عندنا دليل على أن أقلها ثلاث إلا الاستقراء، وجدنا أقصر سورة ثلاث آيات، أقلها ثلاث، ذات مطلع ومقطع مستقلة عن غيرها، يعني ثلاث، يعني مجموعة من الآيات أقلها ثلاث تمثل وحدة مستقلة من القرآن. هذا المراد. يعني وش معنى ذات مطلع ومقطع؟ العبارة تجدونها كثيرا في التعريفات، ولكن لا تكاد تجد أحدا يشرحها، بل ما رأيت أحدا شرحها. ما معنى ذات مطلع ومقطع؟ إيش معنى؟ لها بداية ونهاية، مطلع مبتدأ ومقطع أي يفصلها عن منتهى، يحدها ويفصلها عن غيرها. نعم، معروفة بدايتها ونهايتها. ممكن أن تقول هي السورة هي آيات من القرآن ذات مطلع ومقطع. على كل حال،
وأما الآية فمن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالها.
الآية فمن العلامة، الآن المعنى اللغوي، ثم أن تكون من العلامة ثم يكون ما بعده تعليل، يكون ما بعده تعليلا له. لماذا قيل لها ذلك؟ يعني ليس أما الآية فمن العلامة على انقطاع، لا، وأما الآية فقيل من العلامة، وذلك وذلك ليش؟ أنها علامة، الآية يعرف بها إيش؟ علامة إيه؟ يعرف بها المقطع، أنها منفصلة، أنها لها حد، أن يعرف حد الآية عما بعدها وتتميز عما قبلها. هذا إذا قلنا إنها من العلامة، أو لأنها علامة على صدق من جاء بها، أو لكونها علامة على ما تضمنته من الأحكام فهي دالة عليه. هذا إذا قلنا إنها من العلامة. إذن العبارة إذا أردنا ندقق في ضبطها فماذا نقول؟ وأما الآية فمن العلامة، فقيل من العلامة. نعم، ليش؟ إما لأنها علامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالها، نعرف حدود الآيات، نعرف هذه الوحدات داخل السورة، فهي علامة يعرف بها ذلك، أي هي بائنة عن أختها ومنفردة. قال الله تعالى: إن آية ملكه، آية ملكه، آية هنا بمعنى العلامة، علامة، لكن على ماذا؟ إما على حدها نعم، إن آية ملكه أي علامة ملكه. نعم،
أي هي بائنة عن أختها ومنفردة. قال الله تعالى: إن آية ملكه، وقيل سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها.
يعني إيه الآن؟ هذا ما له علاقة بالعلامة الآن، هذا معنى آخر، إما من العلامة هذا الأول، أو أنها آية وذلك من العجب، بمعنى أن الشيء العجيب يقال له آية، آية في الحسن، آية ليس له في الحسن نظير، بمعنى ليس له في الحسن مماثل، آية في الحسن أي عجب في الحسن. تقول: أريك، رأيت إنسانا هو آية في الذكاء، إيش معناه؟ يعني عجب في الذكاء، آية في الذكاء. نعم، وهكذا، هذا من العجب. أيوة.
قال سيبويه: وأصلها آية مثل،
هذا الاشتقاق، لكن حتى الآية قيل فيها غير هذا، قيل هي بمعنى الجماعة. نعم، بمعنى الجماعة، بمعنى أنها مجموعة، جماعة من الكلمات وربما الجمل تمثل هذه الوحدة التي يقال لها الآية، وهو معنى معروف أيضا في كلام العرب، ومنه قول الشاعر: وبرج بن مسهر، خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآيتنا نزجي اللقاح المطافلة. بآيتنا يعني بجماعتنا، خرجنا بجماعتنا، ممكن أن تكون بمعنى الجماعة.
قال سيبويه: وأصلها آية مثل أكمة وشجرة.
هذا التصريف الآية. نعم، أصلها آية، وهذا هو المشهور، آية.
تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاء فصارت آية بهمزة بعدها مدة. وقال الكسائي: أصلها آية على وزن آمنة فقلبت ألفا ثم حذفت لالتباسها. وقال الفراء: أصلها أية بتشديد الياء فقلبت الأولى ألفا كراهية التشديد فصارت آية، وجمعها آي وآيات وآياي.
نعم، على كل حال المشهور هو الأول، وأما معناها في الاصطلاح فيمكن أن يقال بأنها قرآن مركب من جمل ولو تقديرا، قرآن مركب من جمل ولو تقديرا، بعضهم يقول أو إلحاقا، ذو مطلع ومقطع مندرج في سورة، عشان نفرق بينه وبين السورة. الفرق بينه وبين السورة أن هذه مجموعة من الآيات، هذه لا، ليست كذلك، هي قرآن مركب من جمل لو تقديرا. مثل إيش؟ ما المقصود بقولهم ولو تقديرا؟ ها؟ ما المقصود به؟ ها؟ لا، هذا إلحاقا، تقديرا أو إلحاقا، إلحاقا مثل الحروف المقطعة، لكن مركب من جمل ولو تقديرا، يعني أقصر آية ما هي؟ مدهامتان مدهامتان، فتقديرا شو يكون؟ هما مدهامتان، لكن الحروف المقطعة ماذا تقول؟ هما ألف لام راء؟ لا، فهذا إلحاقا، لكن تقديرا مثل مدهامتان. مثل والعصر، يعني وأقسم بالعصر، أقسم بالعصر، الواو والقسم أقسم بالعصر. فإذا هي ماذا؟ قراءة مركب من جمل ولو تقديرا، ولو تقديرا مدهامتان آية، ما هي جمل الآن في الظاهر، لكن تقديرا هي جملة. هما مدهامتان فحذف ذلك للعلم به. وعلى كل حال يمكن يختصر هذا فيقال طائفة من القرآن ذات مطلع ومقطع مندرج تحت سورة، مندرج تحت سورة، والآية لا تخفى معروفة، قل هو الله أحد، هذه آية ما يخفى على أحد. ولذلك التطويل في مثل هذا ليس له معنى، لكن أنتم على كل حال علقوا مبيل في مثل هذا ليس له معنى، لكن أنتم على كل حال علقوا ما تحتاجون إليه وراجعوا اقرأوا الكتاب. فلو لم يكن لكم من هذا الدرس إلا قراءة الكتاب 3 مرات لكان ذلك كافيا، تقرأ قبل ما تأتي وأثناء الدرس ثم بعد ما ترجع تقرأ، وبهذا تثبت التفسير، وإلا فكما ذكرت لكم من قبل لا يثبت معك.
وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة، وقد تكون على حرفين مثل ما ولا ونحو ذلك، وقد تكون أكثر، وأكثر ما تكون 10 أحرف مثل لا يستخلفنهم وأنلزمكموها فأسقيناكموه، وقد تكون الكلمة الواحدة آية مثل.
طبعا مثل هذا باعتبار أنه يرتبط بعضه ببعض، فجاء بهذه الجملة. لكن إذا أردنا أن نفصل هذا فنحذف الضمائر مثلا فسيخرج عندنا أقل من هذا بكثير. مثلا إذا جئت ليستخلفنهم، ليستخلفنهم أصلها من ماذا؟ استخلف. طيب وأنلزمكمها ألزم، وفأسقيناكم سقى، هذا إذا رجعناها إلى الأفعال. وإلا فنقول الأولى ترجع إلى الاستخلاف، والثانية إلى الإلزام، والثالثة السقي.
وقد تكون الكلمة الواحدة آية مثل والفجر والضحى والعصر،
على خلاف فيما كما ذكرت فيما سبق. نعم.
وكذلك ألف لام ميم وطه وياسين وحاميم في قول الكوفيين وحاميم عين سين قاف.
طبعا عند قول الكوفيين ليس رأي الكوفيين، وإنما هؤلاء المقصود بهم أمثال الكسائي والقراء، قراء الكوفة، قرأ به الكوفيون، يعني الكوفيون 3 مشاهير هؤلاء الأئمة، فقراءتهم ليست يعني من جهة الرأي، وإنما ذلك كله بتوقيف، كله قرآن. وكما سبق في الكلام على عد الآي بأن ذلك ربما يرجع إلى القراءة، فعلى قراءة الكوفيين يكون ذلك آية.
وغيرهم لا يسمي هذه آيات، بل يقول هذه فواتح السور. وقال أبو عمرو الداني لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى مدهامتان بسورة الرحمن. فصل. قال القرطبي أجمع على أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية، وأجمع أن فيه أعلاما من الأعجمية كإبراهيم ونوح ولوط. كإبراهيم ونوح دون كسر لأنها عجمة.
لا لا لا، هي مصروفة، لأن الأعجمي إذا كان أوسطه ساكنا فإنه يصرف.
صلى الله عليه.
وبالنسبة لهود ما ذكر هود؟
لا ما ذكر،
لأن الهود عليه الصلاة والسلام مصروف لأنه عربي على قول طائفة، لأن أصله عربي كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه، وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، ذكر أربعة من الأنبياء أنهم من العرب: محمد صلى الله عليه وسلم، وهود، وشعيب، وصالح، باعتبار أن هودا وصالح وأن هؤلاء من العرب البائدة كما يقولون، يعني على قولي من يقسم العرب إلى هذا التقسيم. فعلى كل حال بناء على أنها أسماء عربية فهي غير مصروفة، فهي منصرفة مصروفة، وبناء على أنها أعجمية فهي مصروفة لأن وسطها ساكن لوط وهود.
وأجمع أن فيه أعلاما من الأعجمية كإبراهيم ونوح ولوط، واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية، فأنكر ذلك الباقلاني والطبري وقال ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات.
نعم، هذه المسألة وهي وجود ما يسمى بالمعرب المعرب، وقد مر بنا في درس المراقي أصول الفقه، نعم، ما استعملت فيما له جل العرب في غير ما لغتهم معرب، ما كان منه مثل إسماعيل ويونس قد جاء في التنزيل إن كان منه. هذا يدل على أن في خلاف حتى الأعلام هذه. هنا ماذا قال؟ أجمعوا على أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب، وأجمع أن فيه أعلاما من الأعجمية، هذا يقول إن كان منه، يعني حتى الأعلام بعض أهل العلم يقول هي هكذا في كل اللغات، وبالتالي لا يحكم عليها بأنها أعجمية جيد أو عربية، لكن هذا القول فيه نظر. الأعجمي الأسماء منها ما هو أعجمي ومنها ما هو عربي، وهذا معروف لا ينكر، وحتى العلماء تكلموا في التسمية بالأسماء الأعجمية وفيما لا يعرف معناه من أسماء الأشخاص وأسماء عموم الأشياء الذوات والمعاني وغير ذلك، لا يطلق أسماء لا يعرف معناها لأنها قد تكون فيها أشياء شركية. ونعم، ووجود الأسماء بالأعجمية أمر مشاهد. فعلى كل حال من أهل العلم من يقول لا يحكم على الأسماء والأعلام، أسماء الأعلام الأعلام بأنها أعجمية، ولهذا قال هنا في المراقي إن كان منه. واختيار الأكثر والشافعي النفي للمنكر، فصار عندنا القسمة كم؟ ثلاثية، ثلاث أشياء عندنا: الأعلام معنى الأعلام يعني أسماء الأشخاص مثل إسماعيل وإبراهيم وشعيب وما أشبه ذلك، إسماعيل وإبراهيم ويونس ويوسف، هذه أسماء أعجمية، وبعضهم نقل عليه الإجماع، هذا لا إشكال في وجوده في القرآن. لماذا؟ لأن الأسماء الأعجمية تطلق في الأصل كما هي، وإن كانت العرب تتصرف في الألفاظ الأعجمية بعض التصرف مما يتلاءم مع لغاتها، العرب ما ينطق العربي، ما العرب ما كانوا ينطقون باللفظة الأعجمية كما ينطق بها الأعجمي حيث يلوي لسانه كما في لغة القطط الآن. نعم. وإنما القاعدة عندهم في هذا هو أعجمي فالعب به. ولذلك بعض الناس الآن إذا سمع إنسان ينطق لفظة إنجليزية أو غيرها على غير وجهها يضحك منه، يبتسم ابتسامة ساخرة، هذا الإنسان بدوي ما يعرف كيف ينطق الكلمات الحضارية، هذا غلط. فلا بأس عليك أن تنطق بها بما يتلائم مع لغتك. فالراديو مثلا لا بأس أن تقول رادو رادو، والتلفون وأشبه ذلك مما ينطق به عامة الناس. والأحسن أن تسميها بالأسماء العربية، تقول نذياع وهاتف وما أشبه هذا، لكن لا تلوي لسانك بها كما يلويه الأعجمي، فليس ذلك من شأن العرب. زيد، تعرفون لغة القطط أو ما تعرفونها؟ طيب، فالحاصل أن الأسماء الأعجمية موجودة بلا شك في القرآن، مثل هذه إسماعيل ولأن الأسماء الأعجمية. طيب، والقسم هذه موجودة يكاد يتفق العلماء عليها. والقسم الثاني الذي يقابله يتفق العلماء يجمعون على أنه غير موجود قطعا، وهو التراكيب. التراكيب لا يوجد جملة أبدا في القرآن أعجمية. كيف يوجد؟ والله عز وجل قال بلسان عربي مبين، ولا يدعي هذا أحد إطلاقا، وما قال به أحد أنه يوجد في القرآن تركيب أعجمي أبدا. وقائل ذلك لو قاله مكذب بالقرآن. طيب، بقي الوسط وهو المنكر، الألفاظ المنكرة مثل مشكات، قسطاس، ومثل استبرق وسندس وأشبه ذلك من الألفاظ المنكرة. فهذا الذي وقع فيه الخلاف هو الوسط هذا. نعم. فإذا تكلموا هل يوجد في القرآن ما يسمى بالمعرب، معرب يعني أن العرب استعملته في الألفاظ الأعجمية التي استعملتها العرب فيما وضعت له في الأعجمية، استعملته في لغاتها، نقلوه إلى لغتهم، استعملته فيما له جاء العرب، فيما له جاء عند العجم، لكن قد تتوافق ألفاظ، تكون الكلمة عندهم وعندنا بمعنى تطلقها نفس اللفظة بس احنا نطلقها على شيء آخر، هذا ليس من المعرب، وإنما شيء هم عندهم نقل إلى اللغة العربية لنفس المسمى. فلا هذا موجود ولا غير موجود، هذا الذي فيه الخلاف الكثير بين أهل العلم. فمن قائل إنه موجود، طيب وكيف تقولون في قوله تعالى بلسان عربي مبين؟ قالوا نقول بأن وجود الكلمة والكلمتين لا يؤثر، ألفاظ قليلة لا تؤثر في بحر القرآن، والعبرة في الغالب. وبعض أهل العلم يقول هذه الأسماء ليست لغة العجم أحق بها، هذه الألفاظ ليست لغة العجم أحق بها. أنتم لماذا تقولون أصلها عجمية هنا قالها العرب إلى لغتهم؟ ليش ما تعكسون القضية وتقولون هي عربية العجم أخذوها منا والدليل عندنا أن الله عز وجل قال بلسان عربي مبين، إذن هي عربية أصلا. فالعجم أخذوها، فقالوا ليست أعجمية إطلاقا. وبعضهم يقول لماذا يدعى أنها أعجمية؟ هذه الأشياء قد تكون مشتركة بين اللغات، مشتركة بين اللغات. وبعضهم يهون من شأن هذا ويقول على كل حال إذا فرض أن أصولها أعجمية فإن العرب أخذتها ونطقت بها واستعملتها بطريقة تتلاءم مع لغة العرب ومخاطباتهم، فذابت في لغاتهم وأصبحوا يعرفون معناها عند الإطلاق ولا يخفى ذلك عليهم، فصارت من جملة لغتهم وإن كان أصلها أعجمي. فنزل القرآن بلغة العرب وكان مما يستعملون في لغتهم، يستعملون هذه الألفاظ ويتداولونها فيما بينهم، فنزل القرآن بذلك، فهذا موافق لقوله تعالى بلسان عربي مبين، إذ إن هذه الألفاظ ذابت في لغة العرب وصارت في جملة لغتهم. نعم. على كل حال مسألة هذه خلاصة ما قيل فيها. نعم. وهذه الألفاظ فيما أعرف من أكثر من جمعها وتتبعها، طبعا بعضها أي كل من قال بأن هذه أعجمية جمع قوله. السيوطي في كتاب له مطبوع في المغرب اسمه المعرب جاء وضعها في جداول جمعها. نعم.
سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقال لها الفاتحة، أي فاتحة الكتاب خطاء، وبها تفتتح القراءة في الصلوات، ويقال لها أيضا أم الكتاب عند الجمهور.
هنا هذا شروع في ذكر أسماء الفاتحة، وأسماء الفاتحة أكثر بعض العلماء من تعدادها، حتى إن بعضهم لربما أوصلها إلى نحو من 30 اسما، ما يقرب من 30 اسم، بل عد بعضهم كالسيوطي في الإتقان عد لها ما يزيد على 20 اسم. وكثير من هذه الأسماء التي يذكرونها هي أوصاف، ومنها أشياء لا تثبت أصلا. فأسماء الفاتحة دون ذلك أقل من هذا، فلو وقفنا مع الأشياء التي يصح أن تكون أسماء مما صح فيه الدليل لكان هذا هو اللائق. فمن أسمائها الفاتحة. فاتحة لماذا؟ قال لأنه يفتتح بها القرآن. هذا إذا قلنا طبعا بأن ترتيب السور توقيفي فهذا واضح جدا، وإذا قلنا بأنه ليس بتوقيفي فهي مفتتح بها المصاحف على كل حال، لكن أن يكون ذلك هو سبب التسمية ربما يكون فيه إشكال. لكن فاتحة لأنه تفتتح بها القراءة في الصلاة، فاتحة أول ما تقرأ سورة ثم تقرأ الفاتحة، فهذا واضح.
وقد ثبت في الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين أم القرآن، وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم، ويقال لها ويقال لها الحمد ويقال لها الصلاة.
طيب الآن يقال لها الحديث الحمد لله رب العالمين، يقال لها الحمد باعتبار أنها مبدوءة الحمد ومشتملة على الحمد، نعم، ويقال لها أم القرآن باعتبار إيش؟ باعتبار ماذا؟ يمكن أن يقال كما يقول بعض أهل العلم إيش؟ أم. إلى أي شيء يرجع في المعنى؟ أن تشمل معاني القرآن، وذلك أنها تدور عليها ترجع إليها، ولهذا قيل للراية راية الجيش يقال لها أم، ويقال للجلدة التي تجمع الدماغ يقال لها أم الدماغ. نعم. طيب اعتبار أنها جامعة لمعاني القرآن، فمعاني القرآن ترجع إليها، وسبق الكلام على هذا في تفسير سورة الفاتحة في درس الجمعة. نعم. وأم القرآن وأم الكتاب كذلك. نعم. نعم. وأما السبع المثاني فلكونها سبع آيات، سبع آيات. والله عز وجل سمى القرآن جميعا بأنه مثاني أو وصفه بذلك. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، بمعنى أنه مشتمل على الثناء على الله عز وجل، أو لأنه يثنى في القراءة أو غير ذلك. وأيضا القسم المعروف في القرآن المثاني السبع الطوال والمثاني، فهذه الأقسام التقسيمات اللي في القرآن المثاني هذا القسم باعتبار هي الآيات التي تقرب من المئة، التي دون المئة، وهذه باعتبار أنها تثنى تقرأ مثلا، فهذه لا إشكال أن يسمى القرآن مثاني وتسمى الفاتحة مثاني وأن يسمى هذا الجزء بالمثاني. فسورة الفاتحة سبع، هي سبع آيات، هناك سبع من المثاني، نعم، والقرآن العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. نعم.
بارك الله. من يقول المثاني أنها تذكر حال أهل الجنة ثم تذكر حال أهل الكفار،
هذا وجه النار. هذا وجه تثني بهذا، تذكر حال هؤلاء ثم تثني. نعم.
إن شاء الله إليك. ويقال لها الحمد ويقال لها الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين.
على كل حال يبدو والله أعلم أن هذا ليس من الأسماء، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. نعم. ثم ذكر ذلك بما يدل على أن المقصود الفاتحة، قسمت الصلاة، فلربما لأهميتها في الصلاة ومكانتها وأنها ركن فيها أطلق عليها ذلك بهذا الاعتبار. نعم. فإن الشيء قد يسمى ببعض أجزائه وقد يكون العكس. نعم. نعم.
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الحديث: فسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها، ويقال لها الرقية لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيح حين رقى بها الرجل السليم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية.
لكن هذا أقرب ما يكون إلى أن ذلك من أوصافها، يعني أنه يرقى بها، لا أن اسم سورة الفاتحة سورة الرقية.
وهي مكية. قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقتادة وأبو العالية لقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والله تعالى أعلم.
ما وجه الاستدلال بهذه الآية على أن سورة الفاتحة مكية؟ ما وجه ذلك؟ أنه إيش؟ ها؟ أنك في المدينة. أي الآية من سورة الحجر ولا لا؟ وسورة الحجر سورة مكية، فهي تتحدث عن الفاتحة، فهذا يدل دليل من القرآن على أن سورة الفاتحة نازلة بمكة، وهذا هو المعروف عند أهل العلم ولا يلتفت إلى غيره. بعض أهل العلم قال نزلت في المدينة، واستدلوا على هذا بأن بالحديث المشهور في صحيح مسلم بينما جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع صوتا أو نقيضا فقال هذا باب فتح من السماء لم يفتح قبل قط، هذا ملك نزل من السماء لم ينزل قبل قط، فقال أبشر بنورين أوتيتهما فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. قال هذا في المدينة، فكيف جاء بفاتحة الكتاب؟ يقال هو لم يأتي بها أصلا، وإنما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والبشارة تكون أيضا على أمر قد مضى، فبين له هذه المزية لسورة الفاتحة وآخر آيتين بنورين أوتيتهما، فيمكن أن يكون ذلك في الماضي وهو كذلك. نعم، هذا جاء بالبشارة، ولا يفهم منها أنه هو الذي نزل بها كما قال بعض المعاصرين بأن بعض القرآن قد ينزل به غير جبريل، مع أن القرآن واضح أنه نزل به الروح الأمين، قالوا هذا في الجملة، ولكن لا يؤثر على ذلك أن ينزل غيره بآية أو نحو هذا، هذا غير صحيح. فهنا في هذا الحديث لا يدل، وبعض أهل العلم أراد أن يوثق، ومعروف قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة وكان يقرأ الفاتحة وآية الحجر تدل على نزولها بمكة، فأرادوا أن يجمعوا قالوا نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، ولا حاجة لمثل هذا. وأغرب بعضهم وقالوا إن نصفها نزل بمكة والنصف الآخر نزل بالمدينة، على كل حال هي نازلة بمكة قطعا.
وهي سبع آيات بلا خلاف، والبسملة
هنا بلا خلاف يعني إلا الأقوال الشاذة، وإلا سبق بالأمس قول من قال أنها كم، أنها ست آيات بإسقاط الفاتحة ووصل أنعمت عليهم مع ما بعده جيد، وقول من قال بأنها ثمان آيات باعتبار أن البسملة آية وكذلك أنعمت عليهم آية، بل إن بعضهم عد إياك نعبد آية، لكن هذه الأقوال شاذة لا يلتفت إليها. والله عز وجل قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني، فكيف يقال أنها تسع ولا ثمان ولا خمس ولا ست؟
والبسملة آية مستقلة من أولها كما هو عند جمهور قراء الكوفة وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف.
على كل حال القول هنا بأن الفاتحة آية يقول وهي سبع آيات بلا خلاف، والبسملة آية مستقلة من أولها كما عند هذا، على هذا القول بأنها آية من هذه السورة آية مستقلة، والخلاف في هذا كثير، وقد سبق الكلام عليه في درس الجمعة، وتعرفون أن من أهل العلم من يقول بأنها آية مستقلة تأتي للفصل بين السور، آية مستقلة تأتي للفصل بين السور فقط يعرف بها الفصل ليست من السورة، وهذا اختيار جمع من الأئمة المحققين، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، ومن أهل العلم من يقول بأنها آية من كل سورة إلا سورة طبعا براءة، والخلاف في هذا كما سبق يمكن أن يكون عائدا إلى وين؟ إلى القراءة. فمن قرأ قراءة تكون الفاتحة فيها البسملة آية فيها من الفاتحة أو من غيرها فإنه يقرأ.
قالوا: وكلماتها 25 كلمة، وحروفها 113 حرفا.
كلماتها 25 كلمة وحروفها 113 حرفا. تأكدوا عدوا الحروف، هل هي 113 ولا 123؟ اجلسوا عليها اليوم وعدوا حروفها. من يعدها؟ ومن بعد يعد؟ جيد. طيب نعم.
قال البخاري في أول كتاب التفسير:
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.